صدى التقوى بالرياض تقدم
فن التعايش مع طباع الناس، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله الجعيثن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، المتأمل لمصادر القلق لدى كثير من الناس يجد أن قلقهم يرجع إلى الناس، فقلق كثير من الناس راجع إلى التبرم من مواقف الناس، تصرفات الناس، أخلاق الناس، طباع الناس. ولهذا تجد أن الحديث يكثر في المجالس، يكثر حديث الناس عن الناس تبرما وانتقادا وذما، وهذا ينعكس على القلب فيضيق الصدر وتقلق النفس. لكن أيها الأحبة، ثمة أمور ومسالك إذا سار الإنسان من خلالها في علاقته مع الناس فإنه يخف عليه كثير من القلق، ويتمكن من التعايش مع الناس بشتى طباعهم وأخلاقهم، ولا يضيق ذرعا بهم، بل يسعد بهم بدلا من أن يتبرم منهم. من هذه الأمور أيها الأحبة أن يتقبل المرء الناس كما خلقهم الله لا كما يريدهم هو. اقبل الناس بطباعهم وأخلاقهم وعقلياتهم ونفسياتهم، هكذا أراد الله لهم، هكذا خلقهم قضاء وقدر. لا تضع معيارا تحاكم إليه الناس، إن كانوا على وفق هذا المعيار تقبلتهم ورضيت بهم واستطعت أن تتعايش معهم، وإن لم يكونوا كذلك ضقت بهم ذرعا وتبرمت بهم وسببتهم. ليس هذا مسلكا لا شرعيا ولا عقليا، وإنما السلوك الصحيح أن تتقبل الخلق كما خلقهم الخالق. وهذا لا يعني أن لا تسعى في تصحيح ما يمكن تصحيحه وإصلاح ما يمكن إصلاحه، لكنك من الناحية القلبية تتقبلهم وترضى بهم. الناس خلقهم الله متفاوتين، هذا حسن الخلق وهذا سيء الخلق، هذا أحمق وهذا عاقل، هذا متعجل وهذا متأني، هذا كريم وهذا بخيل، هذا كثير الكلام وهذا مقل من الكلام. فاقبل الناس بطباعه، يعني انظر إلى السلوكات كما تنظر إلى الجانب الخلقي فيهم. فكما أنك تتقبل الناس بأشكالهم، هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسمر وهذا عنده عاهة معينة وهذا عنده كذا، تتقبلهم لأن الله خلقهم هكذا. نفس الشيء في الجانب المعنوي، الجانب السلوكي، الجانب الأخلاقي، تقبلهم على الصورة التي خلقها الله عز وجل. بعض الناس قد يعيش مع زوجته 40 أو 50 سنة وهو من حين دخل عليها إلى ساعته تلك وهو يسعى في التغيير فيها ويتبرم منها. قلت لها مئات المرات، آلاف المرات، افعلي كذا، لا تفعلي كذا. ريح نفسك يا أخي، اقبلها على ما هي عليه. ما دام كلمتها مئات المرات فالحل أنك تتقبلها بوضعها الراهن، وحينئذ يزول عنك القلق والتكدير. يقول لأحد الفضلاء: إني متزوج منذ 20 عاما وكنت ضيق الصدر تجاه زوجتي في بعض الطباع، واشتغلت على تغيير طباعها كثيرا، ولكني لم أفلح ولم أرتاح نفسيا من هذه الطباع. فلما عملت بهذه القاعدة يقول زال عني التكدير وارتاحت نفسي وتروضت نفسي وصرت أقبلها بما هي عليه، فزال عنه التكدير. وهكذا يا أخي في تعاملك مع الأولاد، الوالدين، الجيران، الزملاء، الأصحاب، تقبلهم كما خلقهم الله على عجرهم وبجرهم لا كما تريدهم أنت. الأمر الثاني، تغافل. عود نفسك أن تكون متغافلا عن أخطاء الآخرين، لا تدقق وتنقر في كلمات الناس ومواقف الناس وما استجد للناس. عود نفسك أن تكون متغافلا وأعرض عن الجاهلين. كثير من المشكلات إنما تحدث من توافه الأمور، والتغلب عليها إنما يكون بالتغافل عنها والتشاغل وعدم التدقيق والتنقير. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. يقول الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. كيس العاقل هو الفطن المتغافل. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل، فقال الإمام أحمد: بل كلها في التغافل. العافية كلها في التغافل. العافية من الحسد بالتغافل، لأن الذي لا يلاحظ ويدقق على الآخرين وما يستجد لهم لا يحسدهم. العافية من الغيبة بالتغافل، الذي لا يدقق الملاحظة ويتابع أحوال الناس وأخطاء الناس وتصرفات الناس لا يجتمع لديه مادة للغيبة من خلالها يتكلم بهم. العافية من الحقد والكراهية بالتغافل. العافية من القلق والضيق بالناس والتبرم بهم بالتغافل. بعض الناس ربما يخرج في رحلة برية لساعات مع مجموعة من زملائه، فتجده بعد عودته قد أصدر تقويما لجميع هؤلاء: هذا فلان كثير الأكل، وهذا كثير الكلام، وهذا ثقيل الدم لا يتكلم، احنا وش حنا طالعين له، وهذا قليل الخدمة، وهذا في كذا، وهذا في كذا. ثم يرجع بانطباعات سيئة عن هؤلاء الزملاء الذين صحبهم لساعات. فكيف تكون حاله إذا كان سينقر على الآخرين ويتابع تصرفاتهم ويلاحظ مواقفهم؟ لا شك أنه سيضيق بهم. بعض الناس إذا دخل بيته مباشرة، من الذي سكب هذا الماء في الطريق؟ من الذي نقل هذه القطعة من الأثاث من مكانها إلى هذا المكان؟ صوت من هذا المرتفع؟ من الذي أغلق الباب بقوة ثم يعاتب أهله ويحاسبهم على ذلك فيضيق بأهله ويضيقون به ويمل أهله ويملونه؟ والقضية لا تعد أن تكون أشياء صغيرة تافهة لو أنه علا عليها وتجاوزها وتغفل عنها لسلم من تبعاتها وآثارها. إذن عود نفسك التغافل، كن كيسا فطنا، وذلك من خلال التغافل. الدراسات النفسية والاجتماعية تقول إن أكثر المشكلات الاجتماعية والبيتية بالذات إنما تنبع من صغائر الأمور. فإذا تغلب الإنسان على هذه الصغائر بالتغافل عنها وتجاوزها فإنه سيقضي على القدر الأكبر من المشكلات والمنازعات. الأمر الثالث أيها الإخوة، اضبط انفعالاتك، لا تغضب، لا تغضب. وصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، وفي لفظ قال: علمني كلمات أعيش بهن لاحظ كلمة أعيش بهن، يعني أضمن العيش الهني بتطبيق هذه الكلمات. هذا الآن يستنصح أعظم الخلق نصحا للخلق. وتأملوا هذه النصيحة المختصرة السهلة الميسرة لمن يسرها الله عليه: أوصني في لفظ ولا تكثر علي، في لفظ علمني كلمات أعيش بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكرر الرجل، كأن الرجل استقل الوصية، رآها قليل، فكرر النبي عليه الصلاة والسلام عليه قوله: لا تغضب. الرجل يكرر الطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر الوصية نفسها. وجدت في مسند الإمام أحمد رواية لهذا الحديث، فيها أن الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما انصرف ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. الغضب يجمع الشر كله. لو تأملت معظم حوادث القتل وجدت سببها الغضب، لو تأملت معظم حوادث الطلاق تجد أن سببها الغضب، حوادث القطيعة بين الأسر والتدابر بينهم سببه الغضب، لو تأملت الكلمات غير النظيفة التي تصدر من لسان الإنسان، وما أكثر ما يندم عليها إنما تصدر منه في حال الغضب، القرارات السيئة التي يتخذها الإنسان في حياته كثير منها يتخذها في حال الغضب. إذن الغضب يجمع الشر كله. ومن هنا تنبع أهمية هذه الوصية النبوية: لا تغضب. ضع هذه الوصية التي هي عبارة عن كلمتين فقط، ضعها مدونة في ذهنك وفي سويداء قلبك وفي ورقة تراها أمامك في اليوم والليلة عدة مرات، علك تلتزمها فتعيش بها وتسعد. فإذا غلبك الغضب جاء أمر آخر وهو كظم الغيظ. إذا غضبت فاكظم غيظك. والله تعالى قد ذكر من صفات المتقين الذين لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ذكر من صفاتهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يروى أن رجلا نزل به ضيف، فطلب رب المنزل من الخادم أن يأتي بالطعام، فجاء الخادم بالطعام وكان عبارة عن مرقة، فسقطت المرقة في حجر الضيف، فغضب رب المنزل، يعني أحرج من هذا الضيف، فغضب على الخادم، فتلا عليه الخادم قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. ثم واصل التلاوة: والعافين عن الناس، قال: قد عفوت عنك. ثم أتم الآية فقال له، طبعا أتم الآية: والله يحب المحسنين، قال له: قد أحسنت إليك، اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. هنا يأتي كظم الغيظ، انفعل لكن كظم غيظه. وهذا هو منتهى القوة والبسالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالصرعة، يعني ليس الشديد الذي يصرع الرجال، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. فإذا لا تغضب، وإذا غضبت فاملك نفسك واكظم غيظك. وإياك أن تتكلم أو تتصرف أو تتخذ قرارا في لحظة فورة الغضب. تقول الدراسات النفسية إن الإنسان في حال فورة الغضب يفقد التمييز والإدراك لمدة 20 ثانية، يعني كم؟ ثلث دقيقة. وفي هذه العشرين الثانية إذا تكلم قد يتكلم بكلام يندم عليه، أنت طالق، أو يقول كلاما بديئا يبقى أثره دهرا طويلا، أو يقول كلاما قد يثير حروبا، حروبا بالأسلحة أو حروبا اجتماعية كلامية. فإذا ملك زمام نفسه عند فورة الغضب ملك لسانه وملك يده وملك قراره حتى يتجاوز هذه المرحلة، استطاع بعد ذلك أن يختار الكلمة المناسبة والتصرف السليم والموقف الجيد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. إذن من الأشياء المهمة التي تتخذها في حال الغضب أنك إذا غضبت فإنك تسكت، لا تتكلم حتى تهدأ نفسك، وحينئذ تتكلم بالكلام الذي تريده لا بالكلام الذي جاء عن طريق الغضب. الأمر الرابع أيها الأحبة من الأمور التي تصفو لك فيها الحياة في التعامل مع الناس وتستطيع التعايش معهم إذا سلكتها، العفو والتسامح. عود نفسك العفو، لا يكن في صدرك حرج على أحد، اطرح الشرع والعتب، لا تنم وفي صدرك عتب على أحد، بل عود نفسك أنك تطلق العفو الشامل غير المشروط غير المقيد. وأنت بهذا قبل كل شيء ترضي رب العالمين الذي حظك وأمرك بالعفو. أليس الله يقول: وليعفوا وليصفحوا؟ ألم يذكر من صفات المتقين الذين لهم الجنة والكاظمين الغيظ العافين عن الناس؟ إذن أنت بهذا تحصل على مرضات الرب، وتحصل على تحقيق خصلة من خصال من الخصال الموجبة لدخول الجنة. والأمر الثالث: يغفر الله لك بذلك، فمن غفر لعباد الله غفر الله له، الله أكرم من عباده. فإذا عفوت عن الخلق عفى عنك الخالق. ولهذا الله تعالى يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وبالعفو يسلم صدرك ويزول الثقل عن قلبك، الضيق الذي في قلبك يزول. أما الذي يجمع هذه الأحقاد وهذا الشرف وهذا العتب وهذا أخطأ في حقي وهذا قصر وهذا فعل، فيجتمع في قلبه ثقل عظيم يترتب عليه قلق وسخط وتبرم بالحياة وتبرم بالناس، انزع هذه الحصاة الثقيلة من قلبك بالعفو والصفح. ولهذا فإن العفو والصفح ثمرة معجلة، ثمرته المعجلة أن يزول الضيق عن القلب والقلق عن النفس ويسلم للناس الصدر. فإذا تأبت النفس وأبت العفو فذكرها بهذه الآية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قل لنفسك: يا نفس ألست الظالمة؟ ألست المخطئة؟ ألست المقصرة؟ ألا تحبين أن يغفر الله لك؟ هنا تطيب بإذن الله النفس بالعفو والصفح. إن من أتعس الناس من يعيش الشره والعتب على الآخرين، شره على ولد عمه أنه ما دعاه إلى مناسبة معينة، شره على أخيه أنه يوم من الأيام طلب منه قرضا فما أعطاه، شره على زميله، شره على أستاذه، على شيخه. وبعض الناس طبيعته يعني كثير الشره، ونقصد بالشره العتب، والعوام يقولون فلان شرور. هذه خصلة ذميمة، عود نفسك ألا تكون من هذا الصنف من الناس، اجعل صدرك سليم. ما يأتيك من الناس من بر وإحسان وخير اقبله، وما لا يأتيك فلا تتبعه نفسك. الأمر الخامس، هبل السيئات للحسنات. الناس ليسوا شرا محضا، فيهم الخير وفيهم السوء، ومن تتعامل معه من الناس في الغالب أن حسناته تغلب سيئاته، فهب السيئات للحسنات وابني على ثقل الموازين. ألا نرضى يا أحبتي بالميزان الرباني الذي سيتقرر به مصير الخلق كلهم في الآخرة، وهو دخول الجنة والنار؟ هذا الميزان مبني على ثقل الموازين، مبني على ثقل الأعمال. إذا ثقلت الأعمال الصالحة كان الإنسان من أهل الجنة، وإذا خفت كان من أهل النار. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا ميزان رباني، فإذا كان هذا الميزان سيتقرر به دخول الإنسان الجنة أو النار، فإنه ينبغي أن نرضى به في التعامل مع الزوجة، التعامل مع الأولاد، التعامل مع الجيران، التعامل مع عموم الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق التعامل مع المرأة، وهو ميزان عام يصلح مع عموم الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، فإنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الزوجة قد تجد فيها بعض الصفات التي لا تعجبك، لكن كم نسبتها إلى الصفات الأخرى التي تعجبك؟ لو أنك أنصفت أو عدلت لعددت قدرا كبيرا من الصفات الحسنة فيها، فغض الطرف عن هذه السيئة القليلة وهبها للحسنات الكثيرة الجليلة. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لكن بعض الناس نسأل الله العافية لا يركز لا في الزوجة ولا في غيرها، لا يركز إلا على السلبيات والعيوب والأخطاء، فلا يعرف من فلان إلا عيوبه وأخطاءه، لا يعرف من الزميل الفلاني إلا عيوبه وأخطاءه، لا يعرف من الشيخ الفلاني إلا عيوبه وأخطاءه، لا يعرف من الداعية الفلاني إلا عيوبه وأخطاءه، لا يعرف من التاجر الفلاني إلا عيوبه وأخطاءه، لا يعرف من المدير أو المسؤول الفلاني إلا عيوبه وأخطاءه. ولو أنه أنصف ونظر إلى جوانب الإيجابيات لوجدها أكثر، وحينئذ يغض الطرف عن المآخذ ويبني على المحاسن. والشاعر يقول: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وأنتم تعلمون قصة حاطب بن أبي بلتعة حينما فعل ذلكم الخطأ الكبير، حيث أبلغ قريشا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وما أعده من السلاح والعتاد لفتح مكة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله فإنه منافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقد كان حاطب قد شهد بدرا. فكانت هذه السيئة العظيمة التي فعلها مغتفرة بالحسنة العظيمة التي أسلفها، وهي شهوده غزوة بدر. إذن عود نفسك يا أخي أن تهب الحسنة السيئات للحسنة، أن تغض الطرف عن المآخذ وتنظر لمجموع الإنسان. يعني بعض الناس يتبرم من ولده، ما ينظر لعيوب أولاده، فتجد إذا سئل قال: الله يهديهم، بس الله يهديهم، هذا فيه كذا وكذا وكذا، وهذا فيه كذا وكذا، وهذا فيه كذا. مادة المحفظات عنده هي مادة السلبيات والعيوب. فلو سألته وقلت له: طيب هو يصلي؟ قال: لي والله يصلي. طيب يتعاطى شيء من المخدرات؟ قال: لا والله. طيب ماشي بدراسته؟ قال: ما عليه. طيب يا أخي ما تفكر بالإيجابيات هذه بحيث يسلم قلبك له وتغتفر له هذه المآخذ التي تأخذها عليه. الأمر السادس أيها الإخوة، إحسان الظن بالناس. علينا أن نحسن الظن بالناس ونحملهم على أحسن المحام. عود نفسك أن تظن الخير بالآخرين في كلماته وفي تصرفاته في مواقفه. ليس الذي ترى أمامك هو الصورة الحقيقية. قد يقول الإنسان قولا ولا يعني به ما في ذهنك، وقد يتصرف تصرفا تأخذه عليه، ولكنه في الحقيقة وفي باطن الأمر الأمر يختلف، وقد يكون معذورا. يقول عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. كم من إنسان سخط على إنسان أو قاطع إنسانا بسبب كلمة بدرت منه، وربما لو تحقق مراده أو نظر في عذره لعذره. لكن طبيعة بعض الناس وربما كثير من الناس أنه يحمل الناس على أسوأ المحامل، يحمل كلماتهم على أشد المحامل، لا يعرف التماس الأعذار بل يغلب سوء الظن. وقد قال أحد السلف: التمس لأخيك 70 محملا من الخير، قل لعله كذا لعله كذا لعله كذا. قال: فإن لم تجد، يعني مريت على 70 احتمال كلها ما تشعر أنه ما في احتمال من محامل الخير، قل لعل له عذرا لا أعرفه. وأقول لكم أيها الإخوة، لأن يخطئ الإنسان في إحسان الظن خير له من أن يخطئ في إساءة الظن، اجعلوها قاعدة. لأن يخطئ الإنسان في إحسان الظن خير من أن يخطئ في إساءة الظن. ما أكثر ما أخطأنا في إساءة الظن، وما أقل ما أخطأنا في إحسان الظن. يعني كم مرة اكتشفت نفسك أنك ظلمت هذا الشخص، ظننت به سوء بكلماته أو مواقفه أو تصرفه، فندمت على ذلك. لكن كم مرة أحسنت الظن وقلت أثري أنا إنسان سطحي، تبين أني أنا أحسنت الظن في غير موضع إحسان الظن. وقد رأيت مقطعا معبرا، قد يكون تمثيلا وقد يكون حقيقة، لكنه بالتأكيد يطابق الواقع، وهو أن شخصا دخل في قصر أفراح فصار يسلم على الناس. الناس بطبيعتهم يقفون لمن يسلم عليهم، فهناك شاب جالس ولابس غترة وعقال وجالس على الكرسي مثل الناس، فمر به هذا الشخص مد يده إليه، فهذا مد يده إليه وهو جالس ما قام مثل الناس، فلما رآه لم يقم كف يده وانصرف، يعني رفض أن يصافحه لأنه يقول والله احتقرني، يعني ليش ما قام مثل الناس، يعني إيش يعني أنا ناقص ما يقوم لي، فتركه ما سلم عليه، يعني ما صافحه. بعد قليل يمر بهذا الشخص الشاب الذي كان جالسا، يمر بعربة يمر به من عند ذاك الشخص الذي كف يده ولم يصافح، فأدرك هذا الشخص أنه قد أساء بهذا الشاب الظن، وأن هذا الشاب كان مقعدا لا يستطيع القيام. لكن تغليب جانب سوء الظن هو الذي حمل هذا على أن يكف يده ولم يصافح. إذن لنعود أنفسنا إحسان الظن والتماس المعاذير، ولعل لصاحبك عذرا وأنت تلومه. الأمر السابع، تذكر دائما تقصيرك في حق ربك وتقصيرك في حقوق الآخرين، خطأك في حق مولاك وخطأك في حق عباد الله. فلا إن كان الناس قد أخطأوا في حقك فلقد أخطأت في حقهم، ولا إن كانوا قد قصروا في حقك فلقد قصرت في حقوقهم، بل قد قصرت في حق من حقه أعظم الحقوق. إذا كان الناس أخطأوا في حقك فقد أخطأت في حق من حقه أعظم، من حقه أعظم الحقوق وهو رب العالمين. فكيف تريد من الناس أن يؤدوا إليك حقك كاملا، وقد قصرت في حق ربك الذي حقه عليك أعظم من حقك على هذا الآخر، سواء كان زوجة أو ولدا أو صاحبا أو غيره. ولئن كان الآخرون قد أخطأوا في حقك فقد أخطأت في حق ربك. عود نفسك أن تتذكر دائما سقطاتك، أخطائك، تقصيرك، ذنوبك التي تفعلها في الخلوات، تقصيرك في حق رب الأرض والسماوات. والله إن من دقق النظر في تقصيره في حق مولاه وفي خطأه في حق مولاه فإنه لن يبحث عن حق له عند أحد، وسيشعر أنه لا يستحق شيئا ولا يستأهل شيئا، وأن الناس إن أحسنوا إليه فبفضلهم وبستر الله عليه، وإن أساءوا إليه فهو محل لفعل الناس ومستحق لما يصنعه الناس به. لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة، أن الواحد منا في غفلة عن أخطائه في حق ربه، وفي غفلة عن أخطائه في حق الناس، يستغرب أن الناس يسيئون إليه بكلمة أو بموقف أو بتصرف وهو لا يزال يؤذيهم بلسانه وبتصرفه وبفعاله. أين العدل يا أخي؟ هل تريد من الناس أن يعاملوك معاملة أنت تعاملهم بخلافها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه إليه. فأنت تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك، أنت تحب من الناس أن يحترموك، احترم الناس، أن تحب من الناس أن يستقبلوك بطلاقة وجه وبشاشة، افعل ذلك معهم. تحب من الناس أن يصدقوك في البيع والشراء، افعل ذلك معهم. تحب من الناس أن يكفوا عن عرضك فلا يغتابوك ولا يسبوك ولا يشتموك، افعل ذلك معهم. تحب من الناس أن يغضوا الطرف عن أخطائك وأن يعفوا عنك إذا أخطأت، افعل ذلك معهم، اعفوا عنهم واصفح. هذا هو مقتضى العدل. فإذا فعل الإنسان ذلك بأن تذكر أخطاءه في حق الله عز وجل وأخطاءه في حق المخلوقين وتقصيره في حق الله وفي حقوق المخلوقين، فإن هذا يدعوه إلى احتمال أخطاء الخلق والتجاوز عن تقصيرهم. ختاما أيها الإخوة، أعيد هذه الأمور على سبيل الاختصار الشديد فأقول: إنه لا يتم للإنسان التعايش مع الناس وزوال القلق من نفسه تجاه الناس إلا من خلال أمور يجب عليه أن يسلكها في التعامل معها، وإلا فسيعيش شقيا تعيسا. أولا، تقبل الناس كما خلقهم الله لا كما تريدهم أنت. ثانيا، تغافل عن أقوال الناس وتصرفات الناس ومواقف الناس. ثالثا، لا تغضب، وإذا غضبت فاكظم غيظك وتوقف عن القول والفعل والقرار حتى يزول غضبك. الأمر الرابع، اعف عن الخلق واصفح وتسامح. الأمر الخامس، هب سيئاتهم لحسناتهم وتعامل معهم بمجموعهم لا بأخطاء محددة فيهم، وإنما تعامل معهم بثقل الموازين. والأمر السادس، أحسن الظن بالناس واحمل تصرفاتهم وأقوالهم على أحسن المحامل. وأخيرا وهو الأمر السابع، تذكر أخطاءك وتقصيرك في حق من حقه أعظم الحقوق، وكذلك تقصيرك وأخطاءك في حق الناس، حينئذ لا تستغرب ما يبدر من الناس من أخطاء وتقصير تجاهك. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم جنبنا سيء الأعمال والأخلاق، فإنه لا يجنبنا سيئة إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم حسن طباعنا، اللهم يا رب العالمين ارزقنا كظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إلى الناس يا رب الناس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.